بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أقية، فعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن
فأعينيني.
فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله تعالى. ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا بيان شيء من شروط البيع، وشيئا أيضا من المنهيات في البيع. وهنا في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أن الشروط التي يشترطها الناس وهي تخالف كتاب الله أو تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة، مهما كانت وإن كانت 100 شرط. فالشيء الذي يخالف ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله لا يجوز لأحد أن يشترطه في بيع أو في شراء أو في إجارة أو في أي شيء من المعاملات. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، هذا قاعدة كبيرة في هذا الباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتت بريرة إلى عائشة وأخبرته عائشة بما طلب أهلها، لأن بريرة هذه جارية مملوكة، ومن شأن المملوك إذا شاء أن يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده بآجال، يعني تكون القيمة مؤجلة على سنوات 4 أو 5 أو 6 أو 10 سنوات حسب الاتفاق. فلا بد من التأجيل، لأن المملوك ما يملك شيء وقت البيع، وقت ما اشترى نفسه ما يملك شيء أبد، كل ماله لسيده ما يملك شيء. فلما كان لا يملك شيء يشترى نفسه ويعتقد على أنه يدفع له كل عام كذا وكذا، يتركه فيذهب ويحترف ويعمل ويشتغل ويسدد من قيمة ما يشتغل. فلذلك اشترط العلماء شرط أنه ما يشتري نفسه إلا بآجال حتى يتمكن من التسديد ويتمكن من الوفاء. وهذا ندب القرآن إليه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فإذا طلب وكان رجلا صالح يمكن أن ينفع نفسه وينفع غيره يكاتب، فكاتبوهم إن علمتم. القرآن يقول إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم نفعا لأنفسهم ونفعا لغير فكاتبوا، فإن كان أنه يكون عادة على الناس هذا ما يستحب مكاتبته، لكن إذا كان ينفع نفسه ينفع غيره فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فقوله آتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني إذا كاتبت شخص، ففرضا لو أنك كاتبت مثلا مملوكك ودفع لك القسط الأول والثاني والثالث وجاب لك القسط الرابع وهو الأخير، يجب عليك أن تسامحه بهذا القسط الرابع وتخليه له. فهذا ما وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإذا كاتبتم 4 أو 5 آجال أو 10 آجال الأجل الأخير تسلمه إياه، فإذا سلمته إياه فقد عتق وصار حر ويتصرف تصرف الأحرار. أما ما دام أنه لم يسلم القسط الآخر فهو جاء الحديث الآخر المكاتب رق ما بقي عليه درهم، فإذا أدى كل ما عليه نعم الآن صار حر، وما قبل لا، لأنه يمكن أن يعجز نفسه، يمكن أن يحتال على سيده، فإذا احتال فهو باق على رقه يرد سيده. يمكن شخص يشتري نفسه مثلا ب5000 يقول كل سنة بيعطيك 1000 ريال، يقول سيده نعم رح على هذا، ثم يترك السنة سنتين ما يعطي شيء. ففي مثل هذا لا يزال في رقه، لابد يرجعه عبده، ما يكون حر ولا تنتهي حريته إلا بتسليمه آخر قسط، وإذا سلمه آخر قسط فعلى السيد أن يدفعه إليه امتثالا لقوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي أتاكم. ففي قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة رضي الله عنها، البريرة كانت جارية وعند أسيادها، فطلبت منهم المكاتبة أن تشتري نفسه ويقسطوها عليه تقسيط، وتستعين تذهب وتستعين بمن يعينه على دفع هذه الأقساط. فمن جملة لما اتفقت معهم على 9 أواق كل سنة تدفع لهم أوقية، فجاءت إلى أول من أتت إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وطلبت منها المساعدة لأجل القسط. فلما جاءت إليها قالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أدفع لهم القيمة كلها نقدا الآن 9 أواق سلمهم إياه، لكن يكون الولاء لي. فذهبت وأخبرتهم فامتنعوا، قالوا لا الولاء لنا، والولاء النبي يقول الولاء لمن اعتق، فهم ما يجوز لهم أن يقفوا في هذا الموقف، وهذا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يخبر عن الولاء يقول الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. والولاء هو إذا كان عندك مثلا مملوك واعتقته صار حر يتصرف تصرف الأحرار، تكون ولاء لك، يعني أنت اللي تارثه إذا مثلا لو قدر أنه مات ولا عنده أحد، لا له ولد ولا أخ ولا قريب، فماله يرجع إلى سيده الذي اعتقه، وهذا هو الولاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن اعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث ولا يوهب، إنما يرثه ورثة المعتق نفسه أما غيره لا. فلما قالت لهم الكلام هذا وامتنعوا وخالفوا كتاب الله وسنة رسوله، ورجعت إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها الخبر، وقالت إنهم أبوا أن يقبلوا إلا أن يكون الولاء لهم. فلما رجعت على عائشة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فسمع الكلام عليه الصلاة والسلام وأخبرته عائشة بالقصة، فقال النبي لعائشة خذيها واشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء له، يعني يشترطي لهم هذا الشرط ما ينفعهم، هذا شرط باطل لو شرطوا ما ينفذ ولا يجوز تنفيذه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على الحرية ويحرص على الاعتاق، وهذه الشريعة السمحة شريعة الإسلام تأمر بالاعتاق، والله سبحانه وتعالى يحث عليه. ولذلك من محبة الشريعة للعتق وأن يكونوا أحرار من هذا، جعل الله سبحانه وتعالى
من قتل نفس فيجب عليه كفارة عتق رقبة، يشترط رقبة ويعتقها. كل هذا حصيان. من ظهر من زوجته جعل الله الكفارة أن يعتق رقبة. من وطئ زوجته في نهار رمضان جعل الله الكفارة أن يعتق رقبة. إذا حلف يمين وأراد أن يكفر ففيه عتق رقبة، إلا أنه مخير عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين. فكل هذا أوجبها الله علينا الكفارات، وجعلها اعتاق رقبة من حرص الله سبحانه وتعالى والشريعة الإسلامية والنبي عليه الصلاة والسلام لأن يكونوا أحرار. فالنبي من حرصه على حرية بريرة وأن تكون حرة قال لعائشة اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق. لو اشترطوا إلى 100 شرط لا ينفعهم ذلك، أن يخالف كتاب الله. الرسول يقول إنما الولاء لمن اعتق، وهؤلاء يخالفون يقولون لا الولاء لنا حنا ما هم لمن اعتق. ثم إنها رضي الله عنها أعطتها واشترتها وأعتقتها رضي الله عنها، وبقيت عند عائشة في بيتها، لأن عائشة قالت أنت حرة الآن، إذا أحببت تذهبين إلى ما تشائين، ما لي عليه سلطان ولا سبيل، وإن أحببت تبقين عندي فالله يحييك ما عندي مانع. فقلت أنا أحب أني أبقى عندك. فبقت في بيت عائشة رضي الله عنها، تقوم عائشة بمؤونتها وسكنها وكسوتها، وهي تقوم بخدمة عائشة رضي الله عنها، وهي حرة جلست باختيارها، ما هو باختيار عائشة، خيرتها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أمر بلال يرادي في الصلاة، الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وقام وخطب، وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فبين للناس هذا الحكم الذي قد يغفل عنه البعض، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الولاء لحمة كلحمة النسب، وأخبرهم أن الولاء لمن أعتق، لكن قد يكون خفي على البعض، فالنبي حذرهم من مخالفة الشروط اللي الله سبحانه وتعالى أمر بها، وحذرهم من أن يخالفوا ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها امتثالا لأمر النبي اشترتها وأعتقتها، وصار الولاء لها طبيعيا شرعا وحكما، ولا يجوز، لا يجوز حتى لعائشة تتنازل عنه، ما هو بحكمة تتنازل عنه، مثل النسب، إذا صار هذا عمك ولا تتنازل عن ابن عمك ولا عمك ولا هذا نسبك نزل من أبوه، ما يمكن تفك منه. فهذا الولاء، ولذلك جعل العلماء رحمهم الله العصبات من العصبات الذين يرثون الأعمام أو ابناء العم وإن بعدوا، وكذلك الولاء، وجعل الولاء هو آخر شيء. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لأحد أن يشترط شرط يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذا بين لنا الشروط، وبين لنا أيضا فائدة أن من أعتق شخص فيكون ولاء له، يكون هو الذي يرثه، إلا إذا كان له أولاد فهو له أولاد أو إخوان أو أعمام أو بني عم فهم أولى. إذا لم يكن هناك أحد فهو يرجع ماله لمن أعتقه، بين صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد بينه في أحاديث أخرى أيضا غير هذا الحديث، لكن هذا جاء مؤكد لحصول قضية أتت مخالفة لما قاله النبي وأراد أن يوضح لهم. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى فشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. فلا يجوز مخالفة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في شروط البيع أو المعاملات أو غير ذلك. لا،
وقضاء الله أحق.
نعم،
قضاء الله أحق،
قضاء الله أحق،
شرط الله،
وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فبين لهم النبي أن هذا قضاء الله، كيف تخالفون حكم الله، الله يأمركم بلا وتخالفون، فقضاء الله أحق، أحق يتبع، والحق أحق يتبع، وشرط الله أوثق، أي شيء يشترطه الله أوثق من أي شرط تشترطونه أنتم. ثم وضح في ذلك وإنما الولاء لمن أعتق.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث، استمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم.
نعم، هذا الحديث أيضا يبين لنا فيما يتعلق أيضا بالإماء. هذا الحديث سبق في بيان العتق وما يتعلق بذلك. هنا أيضا شيء يتعلق بالإماء، وهو أن الأمة إذا ملكها الإنسان اشتراها وأصبحت ملك يمين له، والله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يطأ جاريته الذي اشتراها وملكها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أو ما ملكت أيمانكم، لما ذكر النساء الحرائر وما كذلك التي تتزوجها، وكذلك أيضا من ملكت يمينها بالشراء فيجوز لك، كما يجوز تطأ زوجتك يجوز أن تطأ أمتك أيضا. فهذه الأمة يتعامل معها الرجل إذا أحب مثل ما يتعامل مع زوجته، لكن يتعلق بها حكم لا بد يتنبه له، وهو أنها هذه الجارية لك أن تستمتع بها ولك أن تطأها، ولك بعد ذلك أن تستبرئها بحيضة تتأكد أن رحمها بريء من الحمل، بعد ذلك يجوز لك تبيعها. ولكن إن حملت فهذا لا يجوز لك بيعه، إن حملت من سيدها فهي لا يجوز بيعه. فإذا ولدت فهذه تسمى أم ولد، لا يجوز بيعها ولا يجوز هبتها، وتبقى عند سيدها، فإذا مات فهي حرة، اعتقها ولدها. حتى ولو ولدها مات، لو أتت بولد ثم مات الولد، فإنها أيضا لا يجوز له أن يبيعها ولا يجوز أن يهبها، بل تبقى عنده، وإن شاء يعتقها قبل ذلك فلا بأس، وإلا فهي تعتق بعد موته. فهذه أمهات الأولاد. واختلف العلماء في هذا الحكم للحديث الآتي الذي يخالف هذا الحديث. هذا حديث ابن عمر، ويخبر ابن عمر كان يأمر الناس بذا ويكتب لأهل الأمصار بذلك، وأن من كانت عنده جارية فوطئها وأتت بولد أنه لا يجوز يبيعها ولا يجوز يهبها، بل تبقى عنده فإذا مات فهي حرة، وإن تعجل حريتها هو واعتقها قبل ذلك فهذا جائز. لكن الحديث الآتي حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن تكون عندهم السراري وهي الجارية، يقال جارية ويقال سرية، تكون عندهم السراري وأنها تأتي بالأولاد وأنهم يبيعونها، واختلف العلماء في ذلك. لكن جمهور العلماء على حديث عمر رضي الله عنه، وهو أنه لا يجوز لمن وطئ جاريته وآتت منه بولد لا يجوز له أن يبيعها، بل تبقى عنده، فإذا مات فإنها تكون حرة. وهذا فيه حكمة عظيمة، وذلك أنه يأتيه إنسان ولد ويصير ولد جارية، ولو بقيت أمة ومات وهي أمة راحوا يبيعونه، أو ربما يبيعه ولده، وهذا لا يجوز. فلذلك حكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عمر رضي الله عنه ما أمر الناس بهذا إلا عنده أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز بيعها بل تبقى عنده. حتى إن العلماء رحمهم الله قالوا إن إذا أتت بولد وهم من شرطها يولد حي، ولهم من شرطها يولد لتمام لتسعة أشهر، بل إذا أتت بما فيه تصوير الإنسان، لو مثلا أربعة أشهر في الغالب أربعة أشهر تصور في خلق الإنسان، فإذا أتت به وفيه صورة الإنسان فهي تكون أم ولد، حكمها حكم أم الولد، يعني لا يجوز بيعها ولا هبتها، وتبقى وتكون حرة بعد موت سيدها. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز بيعها، لكن هذا قول ضعيف وخلاف رأي الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم وجمهور العلماء.
وعن جابر
اي هي احسنتي. احسنت اهلا.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصحه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث ما أخذ به إلا طائفة قليلة من العلماء، وقالوا إن فعل عمر، لأن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بمحضر من الصحابة كلهم، ولا أحد عارضه، كلهم وافقوا على ذلك. وأما هذا الحديث فليس بصريح، ولم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بيعه، بس قال أنه ربما باع بعضهم بحياة النبي، ربما النبي ما شعر بهذا، أو ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا نهى عن بيعها. فشهد عمر رضي الله عنه أمر الناس وكتب لأهل الأمصار بذلك، والصحابة كلهم متواجدون في المدينة، ولا اعترض عليه أحد رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور. فهذا عمر رضي الله عنه له سنة يقتدى به، فأمر بذلك. وعمر رضي الله عنه ما يحكم بشيء من قبل نفسه، لولا أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك ما فعله. ولذلك جاء في بعض الروايات أن عمر ذكر ذلك عن النبي، لكنها لم تثبت. والثابت أن هذا عن عبد الله بن عمر، عن عمر نفسه رضي الله عنه، وهذا الحديث الصحيح أنه لم يرفعه إلى النبي عليه، لكن وردت أحاديث أخرى لكن ليست بذلك في الصحة أنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود إن جمهور العلماء على عدم جوازها، وقد حكى بعض العلماء أن الإجماع انعقد على هذا، لكنه ليس هناك إجماع، لكنه رأي جمهور العلماء رحمهم الله.
نعم. ادخل فيه: فهل عصيت أن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
إيه نعم.
ادخل في هذا ولا؟
نعم هذا، نعم هذا بعض العلماء ذكر هذا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم، وزاد في رواية عن بيع ضراب الجمل.
نعم، هذا الحديث إذا حدث جابر رضي الله عنه يبين لنا النهي عن بيع فضل الماء، والنهي أيضا عن قيمة ضراب الجمل. وسيأتي الحديث عن عسب الفحل، أي فحل سواء جمل أو كبش أو ثور أو حصان، لا يجوز أن تعتاض إذا مثلا احتجت إلى أنه مثلا ينزو على ناقتك أو على مثلا أو الثور على بقرتك، ما يجوز لصاحب الثور يأخذ ثمن عن هذا. فالنبي نهى عنه، فنهى عن عسب الفحل، نهى عن ضراب الفحل. والضراب والعسب هو بمعنى واحد. فهذا حديث جابر رضي الله عنه اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، وبيع فضل الماء ما يجوز للإنسان يبيع الماء، لكن بيع الماء فيه تفصيل. والذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن نهى عن بيع فضل الماء ما دام في البر أو ما دام في العين أو ما دام في الغدير، ما يجوز لأحد يبيع منه شيء أو يتعرضه. لكن لو أنك أنت أخذته من البير وحملته وشلته معك بقربتك، جاز لك أنك تبيعه. أو أخذته مثلا من أي غدير أو من أي عين ومشيت به، جاز لك أنك تبيعه. لكن النبي نهى عن فضل الماء، أن تجي لها البير وتأخذ معك وتمشي، ثم يجي إنسان يقول: والله هذه بيري أنا اللي حافرة، ما تأخذ منها ماء. ما يجوز له بيرك لو أنك أنت اللي حافرة، لأن ما عليك ضرر من الماء. الماء إذا أخذ يجي بداله، وأي ضرر عليك؟ تمنع المسلمين عن هذا. وجاء في الحديث أن الشركاء في ثلاث ذكر منها الماء والملح والنار، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا أن هناك أيضا موضوعا آخر، بعض الناس يحتال على منع الماء لأمر آخر، ولذلك قال النبي في الحديث الآخر: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. يصير مثلا عندك محل فيه عشب وفيه مرعى طيب وفيه بير، لو هي لك البير وتمنع الناس ما يشربون، تمنعهم من الماء قصد أنه علشان ما يرعون اللي حوله، لأنهم لا جو يشربون يرعون فيمنعوه. ولذلك قال النبي في الحديث الآخر: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. فبعض الناس يمنع علشان ما يجون يرعون منه، فالنبي حرم فعلنا. فإذا كان عندك بير وخدت انت حاجك منها وفضل شيء ما تحتاجه، جاز لكل أحد يأخذ من هذا ما حاجته، إلا أنه مثلا إذا كان البير في بيتك أو مثلا في بستانك وانت محط عليه حائط، ما يجوز أن أحد يدخل إلا بإذنك، يستأذن منك ويدخل، لكن ما يدخل بغير إذنك، لكن أنت لا تمنعه. قال أنا والله أنا محتاج إلى الماء، إذا ما يجوز لك تمنعه، تخلوه يدخل ويأخذ الماء ويخل. لكن ما يدخل غصبا عليك، لا، بإذنك يدخل محلك، لكن ما يجوز أن تمنع عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما هو قال نهى عن الماء، بيع الماء، عن فاضل الماء اللي يفذ منك، أما قدر حاجك أنت صاحبه مقدم، لكن يبقى ما وتمنع الناس منه وهم لو شالوا هالما يبيجيك من أحسن منه أجد منه، مش إنك تمنعه، ما عليك ضرر، تنفع المسلمين ولا ضرر عليك. فالنبي نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء. والمسألة الثانية هي عسب الفحل، فلا يجوز لإنسان مثلا تضرب فرسك من أجل أن ينزو عليها هذا الحصان يقول لا أنا كد بفلوس، هذا ما يجوز، يجب عليه أن يبذل بدون فلوس مجانا، ولا يجوز أخذ رب عليه. وهذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله حملا بهذا الحديث، فلا يجوز للإنسان أن يمنع فضل الماء، ولا يجوز له أن يمنع فضل الكلى، ولا يجوز له أن يمنع ضراب الفحل، أي فحل يكون، وإن كان جاء بعض الأحاديث الجمل لكنه عام لأنه جاء في الصيغة الأخرى الفحل، والفحل فحل الغنم وفحل البقر وفحل الخيل وفحل كله يطلق عليه اسم الفحل، فهذا عام في كل ضراب لا يجوز أن يمنعه. وراك
الحديث الثاني الذي بعده.
طيب
جزاك الله خير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري.
نعم، هذا يؤكد، هذا في صحيح البخاري ويؤكد لنا الحديث الأول، وهو بمعناه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عسب الفحل، وعسب الفحل هو ضراب الفحل.
هذا سائل يقول أيهما أفضل، الصلاة خلف الإمام في الصف الأول بعيدا عن الكعبة أو بجوار الكعبة؟
الله أعلم، هذا ما نذكر ورد فيه نص أيهما أفضل، لكن العلماء رحمة الله عليهم من باب الاجتهاد اختلفوا فيه، هل الصف الأول بالنسبة للذي خلف الإمام ومهما دار على الكعبة هو الصف الأول، أو أنه يبقى الصف الأول خلف الإمام في جهة الإمام والجهات الأخرى اللي يقرب من الكعبة يكون هو الصف الأول؟ هذا فيه خلاف وهو محل اجتهاد من العلماء رحمهم الله، لأنه ليس فيه نص عن الشارع صلى الله عليه وسلم، ولكن المترجح عند الأكثر أن الصف الذي يلي الإمام هو الأول، لكن في الجهات الأخرى الذي يلي الكعبة هو الأول، لأنه في الحقيقة هو الأمامي ومن خلفه يقتدي به، والصف الأول له مزية وله فضل، والصف الأول لهم فضل حسنات على من بعدهم لأنهم اللي من بعدهم يقتدون بهم، وهذا الاقتداء حاصل بل خلف الإمام واللي بالجهة الثانية أيضا مما يلي الكعبة من خلفهم يقتدون بهم، فلعل هذا أرجح أنه في الجهات الثلاث اللي يلي الكعبة هو الأول، أما جهة الإمام فاللي خلف الإمام هو الأول. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز لشخص ما أن يقوم بزيارة المسجد النبوي وينوي الأجر لشخص آخر مثل الحج والعمرة؟
إذا نأوى مثلا يعني أدى فيه عباده، لأدى فيه عباده وأراد أن يهدي ثوابها لشخص والده ولا والدته فهذا لا بأس، لأنه يجوز أن تعمل حسنة وتهديها إلى ميت والدك والدتك، هذا لا بأس، لأن سعد رضي الله عنه سعد بن عبادة لما ماتت أمه جاء إلى النبي وقال يا رسول الله، لأنها ماتت فجأة، وقال إن أمي افتلتت نفسها وأنها لو تمهلت أو أمهلتها الحياة لتصدقت، فهل يجوز لي أن أتصدق عنها؟ فهني بذلك؟ كان نعم تصدق عنها. وقصة كذلك الرجل الذي قال المرأة التي قالت أن أمها نذرة تصوم وماتت ولم أفقر صوم عنها، اقضوا الله فالله حق بالقضاء. وكذلك أيضا في قصة الرجل الذي كان في الحج سمعه النبي يقول لبيك عن شبرمة، قال ما شبرمة؟ قال أخ لي وقال قريب لي، وقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالأعمال الصالحة من حج أو من عمرة أو من صيام أو من صدقة أو من صلاة، إذا عملتها وأديت ثوابها لمسلم فهذا جائز، وأن تؤجر على هذا ويصله الثواب إن شاء الله.
هذا السائل يقول هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه؟
نعم، السلام عليه سنة للرجال والنساء، كل يسلم عليه، لكن زيارة القبر فيها خلاف بين العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور مطلقا، وقال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج الذي يبنون عليها قباب ولا يبنون بنايات ولا ينورون القبور ولا مثلا يشيدون بالجص وغير ذلك، هذا النبي نهى عن هذا، بل لعن من فعل هذا، وكما لعن زوارات القبور زائرات القبور. فقال بعض العلماء هل يدخل قبر النبي في عموم هذا ولا يجوز الناس تزوره، أو أن قبر الرسول يستثنى من هذا الشيء؟ بعض العلماء قال قبر الرسول يستثنى من هذا، ما دخلت ما يدخل في هذا، لأن العلة كون النساء منعت من القبور قد ذكرها بعض العلماء، قالوا أن النساء ضعيفة العقول، فالنبي نهى عن زيارة القبور في الأول مطلقة ثم أذن للرجال خاصة ونهى عن النساء، وقالوا إن الرجال عندهم من الجنة وفي منكر، لأن حقولهم ضعيف، فهي تجعل تبكي وتصرخ وتنتف شعره وتذكر مصيبته. فلذلك النبي سد الباب ونهى أن الحريم يذهب إلى القبور. أما الرجال فهم مأمون إن شاء الله الشيء هذا. فبالنسبة لقبر النبي ما حصل من هذا شيء، فقال بعض العلماء يجوز لها أن تزور قبر النبي، وبعض العلماء قال لا، الحديث عام ولا يجوز لا قبر النبي ولا غيره. نعم.
هذا سائل يقول
أما الرجال فسنة إذا صار في المدينة وصار في المسجد الرسول يستحب له يزور قبر النبي ويزور قبر أبي بكر ويزور قبر عمر رضي الله عنه، وكذلك يستحب له يزور مثلا أيضا من في البقيع من الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين، وكذلك أيضا قبر حمزة اللي في أحد يزوره، فهذا لا بأس به. إنما النهي جاء إنك مثلا تشد الرحل تركب وتروح مثلا مسافة طويلة لأجل تزور قبر، هذا المنهي عنه. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما إلى صد في البلد يستحب لك زيارة القبور، النبي قال زوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن إذا زرنا القبور ما نطلب منهم حاجات، الحال هذا نطلبها من الله سبحانه وتعالى. فمن زار القبور ليطلب منهم الحاجات والعون والمدد كما ما يفعل في بعض البلاد هذا ما يجوز والعياذ بالله، لا شك. لكنك تزور القبور وتدعو لهم، هم في حاجة للدعوات، تفعل كما كان النبي يفعل. النبي يزور البقيع ويسلم على ويزور شهداء أحد ويقول السلام عليكم أهل الدير من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه الزيارة الشرعية الذي كان النبي، وهذا اللي يستحب أن الإنسان يفعلونه.
هذا سائل يقول هل يجوز للمعتكف تغطية جسمه ببطانية أو شرشف في المسجد الحرام؟
تغطية جسمه ما في مانع، النبي كان حط خيمة اللي في المسجد ويجلس فيها، وما في مانع
ما في مانع.
أنتم محرم ولا أنتم؟
هذا سائل يقول هل يجوز أن أعمل عمرة أو بالنيابة عن أبي المتوفي الذي كان تاركا للصلاة وكان على اتصال بالجن؟
اتصال بالجن؟ أعوذ بالله. الاتصال هذا الاتصال ما يعرف كيفيته، إن كانوا متصلين بالجن ويساعدونه الجن ويصير مثل الكهنة والعياذ بالله، هذا لا، هذا ما ينفعه، لأن هذا الاتصال بهم وفعلهم وطلب الحاجات منهم أو الاستعانة بهم هذا ما يجوز. هذا إذا فعله الإنسان في مثل هذا وصرف لهم شيء من أنواع العبادة يكون شرك. والمشرك ما ينفعه الدعاء ولا تنفعه صلاة ولا ينفعه صدقة عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن اللي يموت والعياذ بالله على الشرك. وكذلك الصلاة إذا كان تارك للصلاة، النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكافر ما ينفعه العمل، فما لا تنفعه عمل ولا ينفعه شفاعة ولا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كان تارك للصلاة عمدا يعرف وجوبه وتركها متعمد والعياذ بالله هذا كفر.
فالسائل يقول بارك الله فيكم، بعدما لبست ملابس الإحرام شعرت بإنزال بدون شهوة فغسلت العضو ثم توضأت، فهل تصح العمرة؟
لا بس إذا ما أنزل فلا بس، والعمرة صحيحة حتى لو، لكنه الأفضل أنه يكون يعني يحرم على طهارة كاملة. وهذا ما دامت أنه يعني ما أحس بشيء وغسل ذكره ولم يخرج بعد ذلك شيء فلا عليه.
هذا السائل يقول هل يجوز العمرة عن الغير للفرد الواحد أو أكثر من فرد؟
لا، العمرة الواحدة لواحد، ما يشرك بالعمرة. نعم.
هذا السائل يقول ما تقولون في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وغيره؟
أما غير المسجد الحرام هذا باتفاق العلماء ما يجوز، إنما الخلاف في المسجد الحرام فقط، أما غيره حتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى ما يجوز أن تمر بين يدي المصلي، والنبي نهى عنه وهو في مسجده. لكن المسجد الحرام فيه الخلاف بين العلماء، وسبب الخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه حج كان يصلي وركع ركعتين والناس يطوفون بين يديه ولا رد أحد، يمر الرجل ثم مر المرأة وهو ثالثهم. فقال العلماء رحمهم الله إن المسجد الحرام يخالف بقيته، لأنه في الغالب كثرة الزحام وكثرة الطائفين، فهذا فيه رخصة من الرسول بدليل فعله عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلماء قال لا ينبغي لنا ان ترك. النبي كان الطائفين يمرون بيدي، اما غير الطائفين لا اردهم. اللي ما هو بيطوف، اللي يطوف مثل هذا اللي صادف فعل النبي، اما لو انك تصلي بهذا وبيجي انسان لا لازم انك ترده، وهذا لعل هذا ارجح. الا انه عند شده الزحام وكثره الناس هذا يصبح من باب الضروره ما تستطيع ترد هذا، ولو رديت هذا بيقطع صلاه الثانيه وكذا. فاوقات الزحام وشده الزحام هذا ان شاء الله انه ما في باس للضروره، لانك ما تستطيع تعمل شيئا.
هذا سائل يقول أنا قدمت من جدة ولم أنوي العمرة، وعندما دخلت مكة نويت العمرة، ومن أين أحرم، من جدة أم من التنعيم؟ هل علي شيء؟
إذا كنت ما نويت العمرة إلا بعد وصولك إلى مكة وقبل ما نويت يجوز تأخذ العمرة من التنعيم، لأن اللي يجي للعمرة هو للحج، ما يجوز أن يدخل مكة إلا وهو محرم. أما إذا جيت لغير ذلك، جاي لتجارة ولا لزيارة ولا نويت عمرة، ثم بعد ما مكثت في مكة يوم ولا يومين طلع لك أنك تأخذ عمرة، تصبح مثل هالمكة، تروح للتنعيم وتحرم منها ما في بأس. لكن لو دخلت وتناوي العمرة ما يجوز، تروح ترجع للميقات اللي مرت عليه وتحرم منه. نعم.
هذا سائل يقول الصفوف في الحرم تتقطع بمسافات بعيدة، فما رأي سماحتكم في ذلك ونصيحتكم لهؤلاء المتأخرين إلى حد خارج الحرم؟
والله هذا ما ينبغي، هذا من الجفاء، إن الإنسان مثلا يحصل له التقدم وتقدم فيه زيادة حسنات وتأخر يروح يما يصلي عند باب الحرم ولا خارج الحرم ولا كذا، والحرم واسع أو في محلات، هذا ما ينبغي للإنسان. هذا أنت جاي للعبادة، وكل ما تقدمت وكل ما قربت من الكعبة وكل ما قربت من الإمام فهو أفضل، فلا ينبغي أنك تفوت هذه الفضيلة على نفسك. لكن الصلاة صحيحة، بس أنك تفوت أجر عظيم، ولا صلاة صحيحة. أنا
هذا سائل يقول مسألة الضراب، عندنا بعض الناس يأخذون الشعير بدل النقود، فهل هذا جائز؟
ايش
مسألة الضراب الفحل؟
مش ايش
ضراب الفحل؟
اي هو ما يجوز الاعتياض عنه، سواء دراهم ولا بشعير ولا بتمر ولا بأي شيء، ما خدت اي عوضا عنه هذا محرم. ما هو مش شرط ان يكون فلوس، حتى لو اخذ عنه شعير ولا اخذ عنه اي شيء ما يجوز. لكن لو مثلا طلب منك وعطيته مثلا حصانك وبقي يومين او ثلاثه وهو اللي يطعمه، هذا لا بس يطعمه، لانه عنده ويلبس ويجب عليه انه ما يخليه يجوع، يطعمه، هذا ما دخل في الاجره. لكن كونه يبيع اجره هذا هو.
يقول لو ولدت شاتين، يقول اذا اشترط، قال اذا ولد شاتين ياخذ منه
هذا نفس الشيء، هذا ما يجوز، كل هذا بيع.
الله يجزاك الله، سبحانك اللهم.